بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. قال: فصل النواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل.
نزل الكلام على بقية فصل المس على الخفين ونحوهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. تقدم كلام على مسح العمامة وعلى شروط العمامة عند الحنابلة وعلى الراجح في هذه الشروط. يقول: حينما تمسح يجب أن تمسح أكثر دوائر العمامة. العمامة لها دوائر، لها طيات. يقول: أكثر هذه الدوائر تمسحها. فالمقصد من المسح هو الرخصة والتسهيل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمام وعلى الناصية، فالظاهر أنه لم يستوعب الإمام. وأيضا القياس على مسح الخف، فكما أن الخف لا يستوعب في المسح فكذلك الإمامة. قال: ويجب أيضا مسح أكثر ظاهر قدم خف. الخف ما يلبس في القدم. يقول: يجب مسح أكثر، فلا يجب أن تستوعب الخف كله في المسح، لكن ما الذي يمسح؟ قال: ظاهر قدم. إذن يمسح الخف من الأعلى وليس من الأسفل، لأنه هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، قال: فمسح عليهما. فالظاهر أنه مسح على ظاهر الخفين. والقصد من المسح هو التعبد لله عز وجل، فلو مسح أسفل الخفين لوث اليدين ولوث أيضا الخفين. فالمسح يكون للظاهر. على هذا لا يمسح جنبي الخف ولا يمسح أسفل الخف. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة خاصة في مسح الخف، يعني ما صفة المسح، كيف أضع أصابعي، إنما الماء يصيب الأصابع ثم يمر أصابع اليد من مكان أطراف أصابع القدم بالنسبة للخف إلى أعلى الخف في مكان الغسل. قال: وجميع جبيرة، أي ويجب مسح جميع جبيرة. الجبيرة، قال يجب أن يمسح الجميع. لماذا يمسح الجميع؟ قالوا: لظاهر حديث صاحبة الشجة: إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. قالوا: ظاهره مسح الجميع. وأيضا يقولون: الجبيرة إذا كانت في مكان يغسل في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، المسح بدل عن الغسل، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، فلا بد أن يعمم الجبيرة بالماء. وهذا فرق من الفروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، وتقدم بعضها، وإن شئتم نعيدها بعدناها وإلا نستمر. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. أصلا إذا كان الخف مخرق كما مر بنا يظهر بعض محل الفرض، أصلا لا تمسح عليه عندهم. لكن لو فرض أن الخف يستر محل الفرض ثم ظهر شيء من محل الفرض، ما الحكم؟ يقول: تبطل الطهارة. لماذا تبطل الطهارة؟ على ما تقدم تعليله، ما ظهر فرضه الغسل، فلما كان فرضه الغسل لم يكن متوضيا، فيكون الحدث رجع إلى القدم، فإذا رجع الحدث إلى القدم الطهارة لا تتجزأ، فإذا فسدت الطهارة في القدم فسدت الطهارة في بقية أعضاء الوضوء. وأيضا يقيسونه على وجود الماء في حق المتيمم، يقول إذا وجد الماء في حق المتيمم بطلت طهارته، فكذلك هنا بطلت طهارته، فالمسح من باب الرخصة. لكن مر بنا في الدرس الماضي أصل المسألة الصحيح حتى لو ظهر بعض محل الفرض صح المسح. وهل كانت خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا ممزقة مخرقة؟ فالأصل هو بقاء الطهارة حتى لو ظهر بعض محل الفرض، لكن لو ظهر بعض محل الفرض وفحش أو خلع هنا يقال الطهارة باقية لكن لا يمسح مرة ثانية. أحيانا الشخص يلبس الجوربين ثم يخلع شيئا من الجورب بحيث أنه يظهر بعض القدم ثم يلبسها مرة ثانية، يقال الطهارة باقية، لكن إذا أردت أن تتوضأ لا تمسح على الجورب. أو تمت المدة، يقول إذا تمت المدة بالنسبة للمقيم تم يوم وليلة والمسافر تمت ثلاثة أيام بليلهن، يقول تبطل الطهارة كالتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث علي جعل ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. المدة محددة بحد، فإذا انتهت المدة بطلت الطهارة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقت الطهارة، إنما وقت مدة المسح، والأصل بقاء الطهارة، هذه طهارة شرعية ثبتت بدليل، فلا يمكن أن ننقض هذه الطهارة ونحكم بفسادها إلا بدليل شرعي، فيتمسك بالأصل وهو صحة الطهارة وبقاء الطهارة، إلا لو دل دليل أو إجماع هنا يقال بطل. فالصحيح إذا ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة إذا لم يكن محدثا تبقى طهارته حتى يحدث، لكن لا يمسح مرة ثانية على الخف أو على الجورب. فيكون استئناف الطهارة بعد تمام المدة أو بعد خلع الخف والحدث، فلا بد أن يكون هناك تمام مدة أو خلع إضافة إلى ذلك الحدث. مما يدل على أن الشخص لو خلع الجورب أو خلع الخف تبقى طهارته من النظر القياس على الشعر. لو أن شخصا توضأ سيمسح على شعره، فإذا مسح على شعره وأتم الوضوء متوضي، لو ذهب إلى الحلاق وحلق شعره زال الشعر، هل نحكم بفساد طهارته؟ لا، حتى هم لا يرون فساد الطهارة. فكذلك إذا خلع الحائل الذي مسح عليه سواء كان خفا أو جوربا، قد يقول قائل الخف والجورب ليس أصليا بخلاف الشعر حائل أصلي، يقال لا فرق بين كونه أصليا أو ليس أصليا، إنما هو حائل طهر بالمسح ثم زال، فإذا كانت الطهارة تبقى بعد زوال الممسوح والشعر فكذلك الطهارة تبقى والله أعلم بعد زوال الممسوح الخف والجورب. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة، ليس الأمر عندهم كما مر بنا متعلق بالخف، لا، جميع ما تقدم لو ظهر بعض محل المسح في الإمامة يكون تبطل المدة، لو تمت المدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم في الإمامة يقول لا بد أن يستأنف الطهارة، كذلك فيما يتعلق بخمار المرأة، وكذلك ما يتعلق بالجبيرة، لو خلع الجبيرة أيضا يكون يستأنف الطهارة. فالأمر لا يتعلق بالخوف، لا، إنما هو في كل ما مضى من الممسوحات. انتهى الكلام على أحكام المسألة الخوفين، ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه فصلا في الكلام على نواقض الوضوء، والمناسبة ظاهرة. فصل: نواقض الوضوء ثمانية. النقض في كلام العرب هو حل الشيء وإفساده، هذا النقض في كلام العرب. أما في الشرع فنواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء، الأشياء التي يفسد فيها الوضوء وتنتقض الطهارة. نواقض الوضوء الثمانية. إذن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه المذهب يرون أن النواقض ثمانية، وسيأتي إن شاء الله في نهاية نواقض الوضوء تعداد الراجح من النواقض. ما هو الأول؟ قال: خارج من سبيل مطلقة. الناقض الأول قال خارج، لما قال خارج نأخذ من ذلك فائدة، الداخل لا يكون ناقضا، ما يعرف بالتحاميل التي تجعل في الدبر أو في قبل المرأة، هذه داخلة وليست خارجة. لو أن المرأة متوضأت ثم أدخلت هذه التحاميل في القبل والدبر، أو الذكر لو توضأ وأدخل التحاميل في دبره، ما الحكم؟ تبقى طهارته، ليست هذه خارجة إنما هي داخلة. من سبيل، السبيل هو الطريق، ومنه المسافر لأنه لازم الطريق، فالمقصود بالسبيل هو القبل والدبر، لكن عادة العرب أنها تكني عن الأشياء المستقذرة. قال مطلقة، حينما قال مطلقة سواء كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى مطلقا. لماذا قال مطلقا؟ لعموم النصوص التي ستمر بنا إن شاء الله. ما هو الذي يخرج من السبيلين؟ الذي يخرج من السبيلين البول، الودي، المذي، المني، الدم، الغائط، الريح. إذن هذه سبعة أشياء تخرج من السبيل. ما الدليل على أن هذه الأشياء تنقض الوضوء؟ قول ربنا تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر ربنا عز وجل الغائط، وأن الشخص قد تنتقض طهارته إذا لم يجد الماء تيمم. في حديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهن إلا من جنابه، يعني ما ننزعهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم، أي نمسح ولا ننزع. إذن في حديث صفوان الغائط والبول والنوم. حديث صفوان كما تعلمون عند الإمام أحمد وأسناده حسن. كما تعلمون حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمكان ابنته مني، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. حديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، فهذا يدل على أن المذي ينقض الوضوء. أما الريح، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: الفساء. هذا من باب التنبيه، فإذا كان الفساء ينقض الوضوء فغيره من باب أولى. أيضا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الودي هو سائل غليظ قريب من المني، غالبا يكون بعد البول ويكون سبب عارض مرضي غالبا، فهذا يعطى حكم البول لأنه يخرج بعد البول غالبا، فله حكم البول. أما الدم إذا خرج من أحد السبيلين فأهل العلم مجمعون على نجاسته، ينقض الوضوء. أما ما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول، الشيخ رحمه الله تعالى سيشير إلى من به سلس بول في أحكام الإمامة، ولعلي أشير إلى هذه المسألة فأوجهها إلى موطنها. إذن هذه الأشياء السبعة تنقض الوضوء، وأهل العلم مجمعون على أن البول والمني والمذي والودي والغائط والريح تنقض الوضوء. الدم ما يتعلق بالمستحاضة ونحن كما قلت لكم المسألة فيها شيء من التفصيل لعلي أذكره إن شاء الله في موطنه، والذي يترجح لي أن من به سلس بول لا ينتقض وضوءه مطلقا إلا بناقض آخر غير السلس أو غير الدم الذي يخرج من المرأة. الحدث الدائم ليس ناقضا حتى لو خرج الوقت، ولعلي كما قلت لكم أشير للمسألة وأشير إلى أن رواية توضى لكل صلاة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما من كلام عروة أو من كلام أبي هشام. إذن هذه نواقض الوضوء. ولما قال مطلقا، أحيانا الناقض قد يكون طاهر كالمني كالريح، وأحيانا قد يكون نجسا معتادا كسائر ما يخرج، أو غير معتاد، الودي غير معتاد إنما هو عارض فيبقى على كونه ينقض الوضوء. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. الثاني قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الناقض الثاني يقول خارج من بقية البدن، الكلام على السبيلين، يقول الخارج منها، يقول لا يخلو من حالين. منطوق كلامه أن الخارج من بقية البدن نوعان، مفهومه يؤخذ منه ثلاثة أنواع. قال من بقية البدن غير السبيلين، من بول وغائط، يقول البول والغائط نجس مطلقا ولو لم يخرج من المحل المعتاد، وهذا كما تلاحظون كثير في زماننا. بعض المرضى نسأل الله عز وجل السلامة والشفاء لمن أصيب، تجد ما يتعلق بالبول أو الغائط أحيانا يخرج من غير المحل المعتاد. يقول هؤلاء ينتقض وضوءهم ولو خرج من غير المحل المعتاد، ويكون الناقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن لا بد أن نعلم إذا كان لا يتحكم، وهذا هو الأصل أنه لا يتحكم به، فيعطى حكم من به سلس بول عندهم، فعلى هذا يتوضأ للوقت، وإذا خرج الوقت انتقض وضوء عندهم، والراجح أنه لا ينتقض. هذا الغائط والبول ينقض مطلقا القليل والكثير. حينما قال كثير نجس مفهومه أن البول والغائط ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. لماذا ينقض مطلقا؟ لما تقدم قبل قليل، فالأدلة السابقة عامة يدخل فيها البول والغائط القليل والكثير. وكثير النجس، حينما قال كثير ما حد الكثرة؟ يكون حد الكثرة يرجع فيها إلى أواسط الناس، الناس مختلفون لكن ينظر لأواسط الناس الذين ليس عندهم تفريط وليس عندهم وسوسة، فيرجع إلى رأيهم في تحديد القلة والكثرة، فيرجع الأمر إلى عرف غالب الناس. كثير النجس، قال نجس، إذن عندنا شيء يخرج من البدن غير الخارج من السبيلين، إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، مثلا البصاق، المخاط، دمع العين، العرق، هذا خارج من بقية البدن لكنه طاهر فلا ينقض الوضوء. إنما الذي ينقض الوضوء عندهم قال وكثير نجس غيرهما، يقول كثير نجس غير البول والغائط، البول والغائط قليله وكثيره ينقض الوضوء. ما هو النجس الخارج من غير السبيلين؟ يقولون القي هذا نجس، الدم نجس كدم الرعاة والجرح الصديد اللي يكون في الجروح هذا نجس عندهم، لكن يقول كثير خرج قليل لا ينقض الوضوء، وإذا خرج كثير ينتقض الوضوء. ما الدليل على أن هذه نجسة؟ يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أصابه قي أو رعاق أو قلس فلينصرف وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قالوا من أصابه قي أو رعاف من الأنف أو قلس، القلس اللي يسميه العام عندنا المر ليكون يخرج من أعلى الحلق ليس من المعدة، لا من الأعلى، قال فلينصرف وليتوضأ. حينما أمر بالوضوء هذا دليل على أنه ينقض الوضوء. دم قال أو رعاف يقاس عليه الصديد، الصديد يقاس على هذه الأشياء المذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. فإذا كان الحديث لا يصح يبقى الأصل الطهارة. أيضا يقول نقيس هذه الأشياء على البول والغائط، وفرق بين هذه الأشياء وبين البول والغائط، فرق بين الطعام حينما يتقيأه الشخص وحينما يتغوط فضلات الطعام. ورحم الله من قال: ألا قستم الجشوة على الفسوة؟ إذا كان هذا ينقض، إذا قولوا الجشاء ينقض الوضوء، فما الفرق بين هذه وبين هذه؟ فالصحيح أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة. ومما يدل على ضعف هذا القول قالوا كثير نجس، هل يوجد نجاسة في الشرع يفرق بين قليلها وكثيرها؟ لا، النجاسة هي النجاسة سواء كانت قليلة أو كثيرة. فإذا حكمنا بنجاستها قلنا تنقض مطلقا. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة يقولون قليل من خارج النجس من غير السبيل يقولوا ينقض، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عن أبي هريرة وغيره أن خرجت منهم دماء وعصر بثور فيهم ولم يتوضأ، فصح أن هذه الأشياء ليست ناقضة. الثالث قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. الناقض الثالث زوال العقل، والمقصود الإدراك، لا يدرك. يزول العقل بأي شيء؟ يقول يزول العقل بالجنون، بالسكر، بالإغماء، بالنوم المستغرق. قال إلا يسير نوم، إلا يسير أي قليل، والقلة أيضا يرجع فيها إلى عرف أواسط الناس، لكنهم أيضا يضبطونها بضابط. يقول إذا كان الشخص يسمع ما حوله هذا يسير، وإذا كان لا يسمع ولا يدري ما حوله هذا كثير. يقول إذا حلم هذا يدل على أن النوم كثير. إلا يسير نوم، إلا قليل نوم من قائم أو قاعد. يقول القائم إذا كان غير متكئ لا ينتقض وضوءه، أما إذا كان متكئ ينتقض. أو قاعد يعني أيضا القاعد غير المتكئ، إذا كان معتمد على اليده لا ينقض. ما الدليل على أن زوال العقل بنوم أو بغيره ينقض الوضوء؟ الدليل ما جرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال: العين وكاء السه. وكاء السه يعني حلقة الدبر، يعني العين كأنها رباط للدبر عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، عند غير الإمام أحمد قال: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي انطلق الوكاء. لكن الحديث لا يصح. لكن مر بنا قبل قليل حديث صفوان رضي الله تعالى عنه: لكن من غائط أو بول أو نوم. وبعض العلم استدل بحديث صفوان على أن النوم كله ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. سخاك الله من حولك. والصحيح أن النوم القليل لا ينقض، النوم ليس نجاسة وليس ناقض، إنما هو مظنة انتقاض الوضوء، فنعلق الحكم بالمظنة. فالكثير مظنة الانتقاض بخلاف اليسير. مما يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أن نام وعلل بأن قلبه ليس بنام، إذن النوم هو بحد ذاته ليس ناقضا للوضوء، حديث عائشة في الصحيحين. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى بالناس، أي ولم يتوضأ. والنفخ هو الصوت الذي يخرجه النائم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نام واستغرق ولم يتوضأ؟ لأنه كما قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فالأمر متعلق بالإدراك، متى ما زال الإدراك انتقض الوضوء لأنه مظنة الحدث، متى ما بقي الإدراك فالنوم لا ينقض الوضوء. وأيضا مما يدل على ذلك في قصة ابن عباس في رواية مسلم حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يغفي في صلاته ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، إنما كان يوقظه بمس الأذن، وهذا أيضا يدل على أن النوم اليسير ليس حدثا. لكن الصحيح أن الأمر لا يتعلق بصفة من الصفات، يقال الحكم يدور مع العلة وجودا أو عدما، فيقال النوم اليسير لا ينقض الوضوء مطلقا سواء من قائم أو قاعد. حتى الحنابلة عندهم رواية في الراكع والساجد أنه لا ينقض الوضوء عندهم. والصحيح أن الأمر على إطلاقه لا تقيد بصفة معينة، إنما الأمر يرجع إلى إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذا كان قلبه لا يشعر ينتقض وضوءه على أي صفة كان، وإذا كان يشعر بما حوله فلا ينتقض وضوءه على أي صفة كان نومه. هذا في باب التنظير العلمي. أما في باب الواقع فلا بد أن ينتبه، لأن كثير من الأحيان الشخص يستغرق ثم يقول ما نمت، يوقظ صوت شخيره الجيران، خصوصا هذا مع الشباب الصغار، فلا بد أن يتفطأ لهذه المسألة. لكن لو شك هل نومه مستغرق أو غير مستغرق، هل ينتقض أو لا ينتقض، نرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل هو بقاء الطهارة وعدم انتقاضها، لكن باب الورع باب آخر. إذن هذا الناقض الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لكن لا نعلق الحكم بصفة معينة في النوم، نقول الأمر متعلق بالإدراك وليس بنوم القائم أو القاعد. وغسل ميت، الرابع عندهم تغسيل الميت، يقول من غسل ميتا ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث عند الإمام أحمد ورواته ثقات. قالوا: فهذا يدل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، لكن قال الحديث لا يكتفي بالوضوء بل أوجب الغسل، من غسل ميتا فليغتسل. يقول لما كان الظاهر غير معمول به نأتي للأقل وهو الوضوء، فيدل على انتقاض الوضوء. أيضا يقولون قد لا تسلم يد المغسل من مس عورة الميت، سيمر بنا أن مس الفرج ينقض الوضوء. يقال يحرم عليه أن يمس عورة الميت مباشرة، ثم أيضا سيمر بنا إن شاء الله أن الصحيح أن مس العورة لا ينقض الوضوء. حينما نقول غسل الميت المقصود بالذي يباشر الغسل، أما من يساعده بصب ماء ونحو هذا لا يسمى مغسلا ولا ينتقض الوضوء. إذا كان الحديث ثابتا ألا نقول أنه يوجب الغسل؟ ويجب عليه أن يغتسل فضلا عن كونه يتوضأ؟ نقول لا. ونقول أيضا تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من النظر والأثر، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه إسناد صحيح قال: كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغسلون، فمنهم من يغتسل يكون على سبيل الندب والاستحباب، ومنهم من لا يغتسل. روى البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ابن عباس في هذا الحديث يقول حتى الوضوء لا يجب. لماذا؟ لأنه طاهر، فإذا كان طاهر يكفيكم أن تغسلوا أيديكم لإزالة ما قد أصابها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نقول الصحيح أن الحديث ثابت. لما أقول الصحيح هذا فيما يترجح لي، وإلا بعضهم يرى أن حديث من غسل ميتا لا يصح. أما من النظر فالقياس على تغسيل الحي. لو أن شخصا غسل حيا هل يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل؟ لا. فكذلك من غسل ميتا فلا فرق بين هذا وبين هذا، فالكل طاهر، ومر بنا أن الآدمي طاهر. إذن الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب له الغسل كما يمر بنا إن شاء الله في الغسل. الناقض الرابع قال: وأكل لحم إبل. أكل لحم إبل، حينما قال أكل عام، سواء كان اللحم مطبوخا أو نيئا. لما قال لحم، ما هو اللحم؟ اللحم هو اللحم الأحمر، هذا هو اللحم. فيخرج غير اللحم. على هذا الشحم، الأمعاء، الكبد، الطحال، الكرش، الرأس، العصب، الكوارع، كلها لا تنقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر. ما الدليل على أن الأمر مختص باللحم الأحمر؟ يقولون في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، والحديث في مسلم، وهذا يدل على انتقاض الوضوء. يقول كذلك بقية أجزاء الإبل، يقول لا، بقية أجزاء الإبل لا تنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا العلة تعبدية، لا نعلم لماذا الوضوء ينتقض من أكل لحم الإبل، فنعدي الحكم على اللحم فقط دون بقية أجزاء الإبل. هذا هو دليلهم. وأصل المسألة، أعني أكل لحم الإبل، هو من مفردات مذهب الحنابلة. والقول الثاني حتى عند الحنابلة أن جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء، وأن ذكر اللحم في الحديث هو من باب ذكر الغالب، فما خرج مخرج الغالب لا يختص به الحكم، كقول ربنا تبارك وتعالى: أو لحم خنزير. ربنا عز وجل ذكر لحم الخنزير، وذكر اللحم والله أعلم في الآية خرج مخرج الغالب، في الغالب أن اللي ينتفع بالإبل وبالخنزير هو اللحم. هل تحريم الخنزير مختص بلحمه فقط أو كل ما حواه جلد الخنزير؟ كل ما حواه جلد الخنزير، سواء كان لحما أو كبدا أو كرشا أو شحما أو غير ذلك. فكذلك والله أعلم الإبل، كل ما حواه جلد البعير من لحم وشحم ونحوه ينقض الوضوء. هذا الذي يظهر والله أعلم يخرج الحليب فلا ينقض الوضوء. ذكرت قبل قليل أن نقول بأن انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل هو مفردات الحنابلة وهو الراجح من الدليل، ونأخذ من ذلك فائدة. في الغالب الجمهور قوله هو الراجح، لكن في الغالب وليس دائما، أحيانا قد تجد أحد الأئمة يخالف ويكون قوله هو الراجح. مثلا مر بنا في باب الطهارة في كتاب المياه أن الصحيح أن الماء طهور ما لم يتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا مذهب الإمام مالك، ومع ذلك هو الراجح وإن خالف الأئمة الثلاثة. مر بنا وسيمر بنا إن شاء الله أن الزكاة واجبة في الحلي، لم يقل به إلا الإحناف من الأئمة الأربعة. مر بنا أن زكاة الفطر من البر يكفي فيها نصف صاع، وهذا هو الراجح وإن لم يقل به إلا الأحناف. إذن لا يلزم من كون أحد الأئمة انفرد بقول أن هذا قول يكون مرجوحا، نعم في الغالب قد يكون مرجوح لكن قد يكون راجح. قال والردة، يقول الردة تنقض الوضوء. وسيعقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الحدود فصلا خاصا في أحكام الردة. والردة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يخرج من الإسلام، هذه هي الردة. قل الردة الانتقال من الإسلام إلى الكفر ينقض الوضوء. ما الدليل على أن الردة تنقض الوضوء؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك حبط عمله ففسد، ومن ذلك الوضوء. لكن ليظهر الله أعلم أن هذه الآية مطلقة مقيدة بآية أخرى، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فهذه الآية المطلقة قيدت بشرط الموت على الردة، فإن مات كافرا حبط عمله، وإن لم يمت كافرا لا يحبط عمله، ومن ذلك الوضوء. أيضا من الأدلة حديث أبي مالك الأشعري في مسلم الطهور شطر الإيمان، حينما قال الطهور شطر الإيمان أي الوضوء، إذا ذهب الإيمان انتقض الوضوء. لكن ليظهر الله أعلم أن المقصود بالطهور شطر الإيمان شطر الصلاة، المقصود بالإيمان في الحديث الصلاة كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فلا يكون في الحديث شاهدا. أيضا مما يدل على أن الردة لا تحبط الأعمال إلا بالوفاة على الردة حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى في الصحيح، قال قلت يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة أفلي فيه أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم كان يتعبد الله عز وجل بأعمال فيها نفع متعدي، ثم أخبر أنه يؤجر عليها بعد إسلامه، فإذا كان أتى بها في حال الكفر يؤجر عليها، فكون أتى بها في حال الإسلام يؤجر عليها، وحينما يقال يؤجر عليها الأجر هو فرع عن صحة العمل، لو لم يكن صحيحا لا يؤجر عليه. أيضا مما يدل على ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث مسلم. مفهوم الحديث لو أسلم أنه سوف ينتفع به في الآخرة، كما قلت قبل قليل، كونه انتفع به هذا دليل على صحته. فإذا كان الكافر إذا أسلم انتفع بعمله وثبت بالانتفاع أنه صحيح معتبر شرعا، فالمسلم إذا عمل عملا حال الإسلام ثم ارتد ثم رجع الإسلام يبقى عمله. ومن أهم المسائل التي تتعلق في هذا الباب مثل الحج، شخص حج ثم بعد ذلك ارتد نسأل الله السلامة، ترك الصلاة ثم هداه الله عز وجل ورجع مرة ثانية، نقول الصحيح أن الحج صحيح ولا يجب عليك أن تحج مرة ثانية، لأن حبوط العمل مشروط بأمرين: بالردة والموت على الكفر. أما إذا لم يمت على الكفر فالعمل صحيح. أما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كون الردة تنقض الوضوء، هذه المسألة ليس لها كبير فائدة، لكن ذكرت المسألة لأنها مهمة من جانب آخر. وإلا سيمر بنا أن الكافر يجب عليه الغسل، فإذا ارتد لا، إذا رجع الإسلام يجب عليه أن يغتسل. وهم أيضا سيمر بنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا عنده. فمثل هذه المسألة، أعني مسألة أن الردة تنقض الوضوء، ليس لها كبير فائدة في باب نواقض الوضوء، لكننا بحاجة لهذه المسألة في مسائل أخرى غير الوضوء. طيب، أن الردة لا تفسد الأعمال إلا إذا مات على الردة. أما ما يتعلق بالوضوء فقلت لكم لا بد أن يغتسل. ثم قال في السابع، يقول الشيخ رحمه تعالى: كل ما أوجب، أي كل شيء يوجب غسل، يعني يوجب أن يغتسل الشخص منه ينقض الوضوء. قال: غير موت. عبارة بعض الحنابلة يقول: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. على هذا يكون إذا وجب عليه الغسل يجب عليه أن يتوضأ، لكن هذا يشكل. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمت للصلاة، هذا الوضوء. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا كان جنب مجرد إذا طهر لا يجب عليه أن يتوضأ. أيضا في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في البخاري، في قصة الرجل أعطاه دلوا مما قال: وفرغه عليك، ولم يمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء. أيضا قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال في مسلم: قال: إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ثم تفضين الماء. هذا يشكل على رأي الحنابلة حينما يقولون كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فالصحيح أنه لا يلزم، إذا وجب الغسل لا يجب الوضوء. غير الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابن عباس: قد اغسلوه بماء وستر. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فأمر بالغسل. هذا الذي يجعل الميت لا يوضأ. لكن يشكل على ذلك حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في غسل ابنته، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالصحيح أن توضئة الميت هي من باب السنة، لكن ليست على سبيل الوجوب، كما أن وضوء من أحدث حدثا أكبر من باب السنة ولا على سبيل الوجوب. ونعلم قوله: وكل ما أوجب غسلا غير الموت، ضابط فقهي. ومس فرج آدمي متصل، مس فرج يكون باليد، ولا بد أن يمسه مباشرة من غير حائل. لو أن الشخص مس فرجه أو فرج غيره من وراء السراويل، ما الحكم؟ لا ينتقض الوضوء، لأنه حقيقة لم يمس الفرج، إنما مس السراويل. لو أن الأم حينما تنظف طفلها عليها قفاز ثم مست فرجه القبل أو الدبر، عندهم لا ينتقض الوضوء، فلا بد أن يكون المس من غير حال. وحينما قال مس فرج، الفرج القبل والدبر، سمي الفرج فرجا بانفراجه. آدمي حينما قال آدمي يخرج فرج غير الآدمي، ولو مس فرج حيوان لا ينتقض وضوءه. هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. تعلمون مثلا أصحاب الإبل أحيانا يحتاج الراعي إلى مساعدة الفحل في ضراب الناقة، فربما مس ذكر الذكر أو الأنثى مس فرجها، يكون لو مس فرج حيوان لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن النص ورد في الآدمي، وأيضا نفرج الحيوان لا يشتهى طبعا. المتصل يقصد يخرج المقطوع، لو كان مقطوعا لا ينتقض الوضوء عندهم. لماذا؟ لأن الحرمة والحكم متعلقة بكونه في الآدمي، أما إذا كان مقطوعا فلا. هل يتصور؟ نعم يتصور. من ذلك مثلا القلفة، حينما يختن الطبيب هناك قلفة تقطع، يقول هذه القلفة لو مسها ولو من غير حائل لا ينتقض الوضوء. الطبيب حينما يختن الصبي، الأصل يلبس قفاز، إذا ختن الصبي سيمس فرجه، لكن لا ينتقض وضوءه عندهم. لماذا؟ لأنه مسه من وراء حائل. أو حلقة دبره، يعني حلقة دبره هو، قال بيده، حينما قال باليد يخرج الذراع، لو مس الفرج ليس بيده بذراعه، أما اليد هي الكف، سواء مس الفرج أو حلقة الدبر بباطن اليد أو بظهر اليد. لماذا؟ لأن النص ورد في ذكر اليد، واليد إذا أطلقت يقصد بها الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون بالكف، فيقول نعلق الحكم بالكف، فلو مس بالذراع أكم السلام الله وبركاته لا ينتقض الوضوء. ما الدليل على أن مس الفرج ينتقض الوضوء سواء مس فرجه أو فرج غيره؟ يستدلون بحديث بسرى رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. حديث أيضا عبد الله بن عمرو أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وهذا يدل على انتقاض الطهارة، فلما أمر بالوضوء دل على أن الطهارة تنتقض بمس الفرج. والقول الثاني في المسألة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا سواء مس فرجه أو فرج غيره، بدلالة حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة، والإفضاء يكون من غير حائل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. والبضعة هي القطعة من الشيء، فكما أن الشخص لا ينتقض وضوءه لو مس بقية بدنه فكذلك لا ينتقض وضوءه إذا مس فرجه. كيف نجمع بين هذا التعارض؟ بعض أهل العلم من يرى عدم النقض مطلقا يستدل بحديث طلق، وبعضهم من يرى النقض مطلقا يستدل بحديث بسرى وحديث عبد الله بن عمرو، بعضهم يضعف أحد الحديثين، فمن يضعف حديث بسرى يقول لا ينقض المس مطلقا، ومن يضعف حديث طلق يقول ينقض مطلقا، ومنهم من يرى أصلا النسخ، يرون أن حديث طلق منسوخ لأنه على الأصل. والقول الثالث المسألة أن الأحاديث كلها صحيحة، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وليس على الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، هذا على سبيل الندب. الصارف حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. على هذا من مس فرجه، والكلام على المس الفرج مباشرة من غير حائل كما ذكرت، أو فرج غيره كالمرأة حينما تمس فرج ولدها. هنا يقال لا يجب الوضوء لكن يستحب منه الوضوء، جمعا بين الأحاديث. وكذلك الكلام على حلقة الدبر، حلقة الدبر لم يرد فيها نص على حديث من مس فرجه فليتوضأ، يكون الفرج مأخوذ من الانفراج وحلقة الدبر تنفرج.